بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هذه الآية الكريمة فيها مقدمات، مثل ما يعبرون مقدمات مطوية، يعني الله عز وجل عندما يرسل الأنبياء طبعا يحملون رسالة. الرسالة اللي يحملوها مهمتها تنظيم أمور المعاش وأمور المعاد. يعني بالبداهة احنا نعرف الإنسان اكو عنده مكانين، عنده اللي نسميه دنيا، هاي الحالة اللي يقضيها قبل الموت، الفترة الزمنية اللي يقضيها قبل الموت نعبر عنها بالدنيا. بطبيعة الحال هذه الدنيا بيها مشاكل بالنسبة له، لأنه يريد بها طعام ويريد بها لباس وعنده علاقات مع المجتمع، فبأمس الحاجة إلى أن ينظم هاي الأمور، أمور لازم تتنظم. وعندما الفترة اللي يعيشها بعد خروجه من القبر اللي نسميها آخرة، أيضا هناك يأخذ جزاء على ما أسلف من أعمال هنا. إذن أكو عالمين إلى الرسائل اللي يحملوها الأنبياء بالدنيا تنظم شؤون الدنيا، وبالآخرة تجاوب على الأسئلة ذات العلاقة بالآخرة، لأنه طبعا العلم ما يقدر يجاوبك على ما وراء الطبيعة. يعني أكو عندنا أشياء الآن لو تسألك فيزيائي أو كيميائي عن قضية المعاد والنشور يقول لك مو تخصصي هذا، ما اسأل اللاهوتيين اللي لهم علاقة بالدين. زين، في كل رسالة من رسائل السماء تحمل منهاج للحياة وتحمل إجابة لما بعد الحياة. طيب، وهذا المنهاج الله عز وجل ما يكلف العباد به إلا حسب استطاعتهم. والآية بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واحنا نعرف التكليف يتعلق بالامور الاختيارية، يعني الامور المو اختيارية التكليف ما يتعلق بها. خلي اقرب لك المعنى، يعني مثلا الان ضربات القلب، افرض ضربات القلب شيء خارج اختيار الانسان، لون الانسان خارج اختياره، مو هو يصنع لونه، اذا الامور ما يقع عليهم تكليف، يقع التكليف على الأمور الاختيارية سواء كانت عقائدية أو عملية. يعني الشيء اللي يقدر الإنسان يسويه عمله، يقدر يسويه وما يسويه، يعني يملك الاختيار به، هذا اللي يصير به تكليف. والتكليف اللي يصير به مو تكليف بحرج أو بمشقة أو بضرر، معاذ الله. وإن كان أنا أستغرب، يعني أنا رأيت عند بعض أو عند كثير من المذاهب الإسلامية يقولون أن الله عز وجل يمكن أن يكلف بالمستحيل عادة وعقلا. يعني إذا أكو شيء عادة مستحيل وعقلا مستحيل، مع ذلك يقولون الله يمكن أن يكلف به. يعني مثلا اللي مستحيل عادة، افرض مثلا نقل الجبل، يقولون قد يكون الله واحد يكلف له واحد يقول له احمل الجبل على ظهرك. استغرب انا، استغرب كيف تصدر هالعبارات من عالم، يعني ما معقول الله عز وجل يظلم العباد، وما ربك بظلام للعبيد. يا مولاي ما ممكن هذا ان يجي يكلف تعال احمل جبل، هذا عادة المتعذر او الشيء المتعذر عقلا، شيء المتعذر عقلا نعم مثل الجمع بين النقيضين مثلا يكلف بي. وحتى هي المشل حتى بالاصول شفتها منسحبه، واحد في كتاب التحرير في الاصول يقول ممكن الله عز وجل يكلف العابد بما تتعذر مقدمته الوجوديه. خل اقرب لك المعنى. اكو عندنا مقدمه شرعيه يسموها الفقهاء، واكو مقدمه وجوديه. المقدمه الشرعيه مثلا الوضوء بالنسبه للصلاه، هذا مقدمه شرعيه نبالي. المقدمه الوجوديه مثل العقد بالنسبه للزواج، الزواج ما يصير بدون عقد، اذا ما اكو عقد ما ينوجد الزواج. فالمقدمه الوجوديه اذا ما موجوده يتعذر وجود الفعل، ذي المقدمه يتعذر وجوده اذا المقدمه ممتنعه. مع ذلك يقولون قد الله عز وجل يكلف بما مقدمته الوجوديه متعذره، شيء غريب. على كل حال هذا اللون من الفكر ما لنا علاقه به، بس اللي يرد اقول ان الله عز وجل ما يكلفنا بالمستحيل، يكلفنا بالاشياء اللي بها صلاحنا، يكلفنا بالاشياء اللي بها تنظيم مجتمعنا. زين، اذا واحد التوى وامتنع عن قبول التكليف وعصى وتمرد يجي له العقاب، ياخذه الله بالباساء وبالضراء. المقدمات المطويه الايه عبرتها كلها راسا اجت، ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، حتى الرسل هم ما ذكرهم. وطبعا ارسلنا رسل يعني، لكن ما ذكر الرسل اعتمادا على القرينه. زين، خلي نلاحظ ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، شنو المراد؟ يريد القرآن الكريم من هالمعنى من هالمقطع؟ أنا أقول هذا الشباك هذا إذا يسبب لكم صوت. المقطع يريد من هذا من هالآية ماذا يريد القرآن الكريم؟ أكو عندنا أشياء هنا في هذا. الشيء الأول أن النبي صلى الله عليه وآله لما شاف تصلب قريش عندما بعث إليهم إجي يحمل لهم الخير، يقوم لواحد يقول له إن كان هذا هو الحق من ربك فليمطر علينا ربك حجارة من السماء. يعني هذا الجهل، البداوة، الغلظة بيش تعللها؟ النبي صلى الله عليه وآله يعني هو يتألم أن دولة واحد جاي تحمل له العافية حتى تخلص من المرض، تحمل له الغنى حتى تخلص من الفقر، تحمل له النظام حتى تخلص من الفوضى، لأن كلهن جايبهن إله وما يريدهن. يقول لك خلي ربك يمطر علينا حجارة من السماء. تعبها شو يسمي يعني؟ هذا يعني يخلي الإنسان ينفعل يتألم أو لا؟ طبعا يخلي الإنسان يتألم. زين، إلى جانب هذا النبي صلى الله عليه وآله لم يشئ لأحد منهم حتى من أساءوا إليه، ولكن مع ذلك ذولا ألحوا على الإساءة إليه إساءة لا حدود لها، بحيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما أذي نبي قط كما أذيت. يعني حتى ابسط ما يمكن ان يتحلى به الانسان من اخلاق، يتحلى به من مجامله، من اداب بالسلوك، هاي ما كانوا يستعملوها مع النبي. يعني الواحد من عندهم ما يستعمل مع النبي ابسط المجاملات، ابسط الامور اللي يقتضيها المنصب، تقتضيها المكانه، كل الاذني ما رتبوا عليهن اثر. فالنبي صلى الله عليه وآله تألم من هاللون من الغلظة، البداوة التحجر إذا ما أعطاهم الله. النبي حمل لهم الهدى ودول متحجرين في مقابل الهدى ما يردون قبوله. صار في نفس النبي شيء من التأثر. فكأن الآية الكريمة تقول له ترى الأمم اللي قبلك هم هالشكل كانوا. لا تتصور بس جماعتك هكذا. يعني لا تتصور بس الجزيرة العربية اللي انت بعثت بها. هذا الجيل اللي عاصرك نعم. لا ترى الأجيال الأمم اللي قبلك عينا أنبياءهم تعرضوا إلى نفس المصير. نفس الشيء. الأنبياء تعرضوا إلى نفس المصير. فكأن الآية الكريمة تعطي هالمعنى اللي ياخذ الشاعر ماكو الناس كالناس والأيام واحدة. يعني الطبيعة البشرية تكاد تكون موحدة إلى حد ما لأنها متقاربة تماما. هاي الشعوب الجاهلة الأمم المتخلفة دائما تغبر في وجه المصلح. تغبر في وجه المصلح. وتلقاها على الأكثر تمشي وراء الرغبات. تمشي وراء المنافع الخشيشة. أما الشيء اللي يرفع من مستواها ويكلفها شوية تضحية ما مستعدة أبدا أن تتبعه. ما زال يكلفها شيء من التخلي عن بعض مصطلحاتها. بعد اوضح لك الفكرة اكثر. يعني الحقيقة الدين مثل ما نعبر عنه كفكفة. الدين اكو بيه كفكفة. يعني مو اطلاق. الاطلاق مثل ايش؟ مثلا يجي فرويد يقول ان الانسان على شنو احنا نغلله بهالاغلال. نقول له امشي لابس ملابسك. امشي لا تمشي في اماكن مثلا تتعرض بيها الى كذا. المرأة لازم تستر نفسها. لا تشرب الخمرة. لا تمد ايدك الى الاموال اذا بيها شبهة. يقول هاي كلها قيود جاي نحطها بعنقه. جاي ندمره. نحطه بعنقه قيد على قيد على قيد الى ان يتدمر ينفجر. هذا خلي نهده يعمل ما يريد. لان هاي التقاليد والاديان اغلال توضع بالعنق. هذا طبعا فكر هدام. هذا فكر هدام تماما. يعني هذا يريد يحول الانسان من انسان ينزل بالانسانية من مستواها العالي الى مستوى الحيوان. بينما الدين يجي لي يقول لي ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا تقربوا الزنا. نعم. تجي لي مثلا ولا تصعر خدك للناس. تلقى مجموعة من الاوامر والنواهي اللي تريد ضبطك. هاي يقول لك هاي الاوامر وهاي النواهي كلها حمل ثقيل. لان الانسان بفطرته من الله خلق الانسان طبيعيا فطرته يريد يتحرر من القيود. ما القيد ثقيل عليه. فلذلك يهرب من الدين. نبه. هو الواقع مو قيد. هذا تعبير مجازي. مو قيد اطلاقا. انما وسيلة تهذيب تتناسب مع تكريم الانسان تماما. فارجع للموضوع. الاية تريد تسلي النبي صلى الله عليه واله. تقول له ترى الامم اللي مرت قبلك ومروا عليها انبياء تعرضوا ترى لنفس المصير. يعني مو بس انت هكذا. لا. حتى الامم اللي قبلك كانت هكذا. اي وحدة. بعث السلوى في نفس النبي. اثنين. تنبيه النبي الى ان رسالتك لا قصور فيها. يعني خاف يخطر على بال النبي انا مقصر بالاداء. يعني انا ما مط الرسالة حقها. مو تعبان مقصر بالاداء. الآية الكريمة تقول له ترى انت رسالتك على ما يرام. وادائك على ما يرام. ما عندك شيء يمكن ان نعبر عنه على ملاحظة. ابدا. كل اشياءك منسجمة كما اراد الله تبارك وتعالى. فانت هاي لا تكون تعجو. التأثر هذا لا تعجي الى نفسك، يعني هاللون من القصور لا تعجي الى اداء الرسالة عندك، لا، ولكن القصور عند الامة نفسها مو عندك انت. وهي هالمشكلة بالله شوي التفت لي زين، هاي ترى هالمشكلة الان اللي جاي نعانيها في موضوع القرآن. يقعد لك واحد من الباحثين يقول انتو امة القرآن، انتو امة القرآن لو غيركم، فاذا انتو امة القرآن وتقولون ان القرآن كل عطاء علمي وينكم؟ شو للان تستوردون الابرة؟ ها؟ انتو وين؟ وين انتاجكم؟ وين نشيجكم؟ وين زراعتكم؟ وين صناعتكم؟ وين نظرياتكم العلمية؟ وين؟ هذا طبعا كلام على ماذا يحمل؟ هذا الكلام يوم من واحد مغرب، يوم من واحد جاهل ما يفهم. المسألة مو مسألة القصور بالرسالة، الرسالة وافية وشاملة وكاملة، ولكن القصور بحملة الرسالة بالمسلمين. لازم نفرق بين الإسلام وبين المسلمين، نفرق تماما. أكو فرق بين الإسلام وبين المسلمين، هو فرق. يعني انت لما تقرأ الإسلام كنظرية، الإسلام شيء والمسلمين شيء آخر. على سبيل المثال أضرب لك مثلا، الأكو عندنا إحنا أن الأرض لله يرثها من عباده الصالحون. نبه لي، الصالحون من المقصود به؟ أكو نظرية عند واحد من المفسرين يقول الصالحين لاستثمار الأرض. والتفت لي أن الأرض يرثها منه الصالح لاستثمارها، مو الصالح يعني صاحب العمل الصالح يعني اللي يصلي ويصوم، لا لا، الصالح لاستثمارها. شنو معنى هذا؟ معناه أنا الآن تفرض عندي قطعة أرض كبيرة، زين، عندي مثل ما يقولون منطقة تصلح أن تكون شلة غذاء للعالم، لكن أنا أدور منين، منو اللي يصدق علي يعطيني كم طن حنطة، أو أستورد لي كم طن حنطة؟ طيب هاي الأرض اللي تصلح أن تكون شلة غذاء للعالم، شنو شغلها عندي هاي؟ ما المفروض أني أنا أستثمرها؟ ما المفروض أنا أخذ عطائها ناتجها؟ أنا عندي قطعة أرض بها معادن، ما أقدر أنا أستثمر المعدن، لا أقدر أطلعها، لا أقدر أصنعها، لا أقدر أستفيد من هالطاقة الموجودة المخزونة في داخل الأرض، أبدا ما أقدر أستفيد من عدة شيء. طيب يجي منه، يجي واحد آخر يستثمرها إلي، هذا لما يستثمرها ما يعطيني إكراما لعيني ولا يعطيني كما أريد أنا، لا، يعرف شلون يعطيني. ف المسألة هذا إذا مو هو صالح لاستثمار الأرض ما يرث الأرض. ونظرية، نظرية جديرة بالاحترام، أنا شفت هذا عليه فرد حملة يحمل عليه واحد يقول عجيب، هذا اللي يجيب لنا المستعمرين إلى بلداننا حتى يستثمرون خيراتنا. هو الرجل ما قال هكذا، بالعكس هو قال ان الارض يرثها الصالحون، يعني الصالحون لاستثمارها، مو الا جيبه من برا. انت هذب روحك، انت هذب روحك، نظم روحك. الله عز وجل اعطاك طاقات، هاي الطاقات، واعطاك عقل، هذا العقل يقوى على الاستثمار، ليش ما تشغل عقلك انت؟ ليش ما تعمل؟ العيب ترى مو في الرسالة، لا، العيب في من حملت الرسالة إليهم. وإلى الآن وحياتك يعني ما أعرف إلى متى هاي مسيرتنا، إلى يمتى راح تستمر هكذا؟ مسيرتنا إلى متى تستمر هكذا؟ يبقى الواحد من عندنا ونحن مسلمون ننتظر أن الأهل برا يرحمونا فيودوننا سلاح ندافع به عن أنفسنا، ويودوننا طعام نأكله، ويودوننا دواء نستعمل ساعة الشدة. طيب معناه احنا عيال، احنا عبء على اكتاف غيرنا. الى الان اعود للموضوع، الاية الكريمة قل للنبي صلى الله عليه وآله لا يخطر ببالك ان هذا اللون من السلبية الموجودة في مجتمعك هي نتيجة قصور في ادائك للرسالة، لا، هذا كل القصور ناتج من القابل مثل ما يقولون، مو من الفاعل. يعني انت حامل رسالة، هاي الرسالة تحيي الاموات، لكن شو تسوي لهم اذا هم بهاللون من التحجر ازاء رسالتك؟ هذا اللون من التحجر ازاء يقابلون رسالتك بهذا التحجر. وبالفعل هكذا، فعلا هكذا. زين، الشيء الثالث اللي يشير الى هذا المقطع من الآية الكريمة، اكو تهديد مبطن، تهديد ناجح للأمة، يريد يقولها اذا ظليتي على عادة الامم السابقة، اذا صرت مثل الامم السالفة انتظري نفس المصير. عينا نبهي، هذا تهديد ضمني، اشعار هزة لهالمجتمع، يريد يقول لانه اذا انتهى بيك المسيرة، اذا انتهت بيك الى نفس الاسلوب راح تاخذين نفس النتيجة. يعني كما ان الامم السابقة تعرضت الى العذاب ستتعرضين الى العذاب. وبالفعل حصل هذا. اعود الى اصل بالآية. الآية تقول ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، ثم انتقلت قالت فاخذناهم بالبأساء والضراء. يعني دول لما عصوا ما استفادوا من عطائك، ما استفادوا من مما حملته لهم من فكر، اخذناهم عاقبناهم بيش، اخذناهم بالبأساء والضراء. اتنبه لي شوي، كأن الآية الكريمة تريد تقول ان البأساء هو الفقر والضراء هو المرض، تريد تجعل الآية سبب الفقر وسبب المرض هو عدم تطبيق رسالتك. وبالفعل هكذا. قال لي لاحظ شلون، يعني الان احنا جربنا مرة المسيرة الانسانية في هالمدى الطويل، مرت بنظريات اقتصادية كثيرة متنوعة، شافت الوان من النظريات الاقتصادية، جربت المذاهب المتدخلة، جربت الاشتراكية، جربت الرأسمالية، قدرت تقضي على آلامها، قدرت تقضي على الفقر اللي عدها والآلام اللي عدها، يعني استطاعت ان تضمن الحد الادنى للفرد، قدر الفرد يعني بحيث لما تمر في بلاد المسلمين ما تلقى لك واحد يجن عليه الليل وهو حاير شلون يدبر ايجار غرفته، او واحد يجون عليه الليل وهو حاير شلون يدبر الى ابنه اجور المدرسة مثلا، او هو حاير شلون يدبر الطعام لنفسه او ثمن الدواء. طيب مو كافي يعني هالخيرات الموجودة عند المسلمين انفسهم، اي مو كافية لان تخلق المجتمع المتكافل، المجتمع اللي يتعالى على الضرورات؟ طبعا كافية. اذا وين راحت هاي؟ الى اين؟ طبعا اجت من سوء النظام. سوء النظام يؤدي بالمسلمين الى ان لا ينتفعوا من عطاء القرآن ومن عطاء الرسالة. البأساء الفقر، وما ضرب الله عباده بشوط اوجع من الفقر، لان الفقر بالواقع يقضي على آدمية الإنسان، آدمية الآدمي، يعني هذا اللي يتفجر عبقرية، اللي يتفجر عبقرية إذا أصابه الفقر يتحول إلى حجر، تفكير بعد ما يعرف يفكر، تفكير تنبه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه طالع من البيت، طالع من البيت مر بي بالطريق واحد من خواص اصحابه، هذا من عادته اذا يصادف الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يوقف وياه مده طويله يحكي وياه ويسلم عليه ويساله. هالمره جازه ولم يعبأ به ابدا. قال له ما بالك فلان؟ قال له بلى سيدي. قال له ما الذي الهاك عنا؟ شديد شوته اليوم بشكل اخر. قال له والله سيدي والذي بعث رسول الله بالحق خرجت لا اعلم اين اضع قدمي من الارض، رجلي وين احطها ما ادري. قال له ما الخبر؟ قال له دخلت على عيالي وجدتهم يتضاغون من الجوع. قال له من طبيت شفت هالمنظر طلعت وانا ما اعقل اين اضع رجلي. تبسم الامام سلام الله عليه قال له ان الذي اخرجك اخرجني. نفس الشيء، بس انا قرض الدينار، خذه اليك، روح تقضي لي حاجتك. زين، موضع الشاهد يقول له انا خرجت لا اعلم اين اضع قدمي من الارض. وطبيعي هذا، يعني منطق ان الانسان اذا ما امن ضرورياته. كان الامام الصادق سلام الله عليه معروف عنه يشتري طعام يخليه بالبيت. يقول له واحد سيدي ابن رسول الله ما هذا؟ يعني انت عندك ثقة بالله عز وجل والله تبارك وتعالى متكفل؟ قال له هذا تقوله صح، الله متكفل، لكن النفس اذا احرزت قوتها اطمأنت. انا اخلي لي شيء بالبيت، النفس اذا احرزت قوتها، او ما ينافي اهداف الشريعة هذا، بالعكس النفس تطمئن اذا احرزت قوتها. يقول الاعشم في قصيدته يقول الفضل للخبز الذي لولاه ما كان يوما يعبد الاله. هذا الجوعان، الجوعان لا عنده معدة، معدته اذا صاح صوت المعدة عليه يخرس صوت العقل. نعم، يخرس صوت العقل. بإذن البأساء اللي هي الفقر، شلون كافح الاسلام؟ اجا دول ضربهم بالبأساء لانهم ما طبقوا نظامه، ووضع لهم خطة، خطة على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الموضوعي. على الصعيد النفسي، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اجا استثمر عندهم حب الخير، استثمر حب الخير في نفوسهم. خلى الواحد من عدهم اذا حمل الرغيف يفكر بجاره قبل ان يفكر بنفسه وحده. بعدين على الصعيد العملي كانوا يستنكفون من الزراعة، نزلهم الى الزراعة قاموا يزرعون. كانوا يستنكفون من العمل، نزلهم الى العمل. قالوا ما اكل ابن ادم افضل من كد يده. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثل اعلى، مثل اعلى، كان يتولى العمل، عمل بالرعي وجاب نتيجة اتعابه. الامام علي يوم من الايام طلع ينشد طعاما لاهله، ما لقى مجال للعمل. اجى لقى امرأة تريد تبني طوف الى البستان، طوف من الطين. اتعاقد معها على ان يمتح لها الماء من البئر، مقال كل دلو مقابل حبة من التمر. متح لها 18 دلو وحمل 18 حبة من التمر بيده واقبل بها. لاحظ هذه امثلة جاء الاسلام بها ليبين لنا ان الطاقات التي اودعها الله عز وجل عندنا سواء على مستوى النفس او على مستوى الارض يجب ان تستثمر حتى نقضي على الفقر. وضعنا منهج، وضعنا منهج للحياة، لكنه ما هذا منهج الحياة؟ احنا ما على استعداد ان نطبقه. انا اشتغل عجيب، انا اعمل، انا ما يناسبني انا اعمل. المقداد السيوري يجيب السير، هذا السير نفسه ما اللي يسوي من احزام، يسوي من عنده، يبيع الجلود يحولها الى سيور يبيعها. جملة من فقهائنا يوم كان يقوى على الجمع بين العمل وبين الدراسة. المهم العمل ما بي اي نمط من انماط العار ابدا، بالعكس العمل تشريف، العمل كرامة. فهذول لما حمل النبي لهم هذه الرسالة وحاول ان يطوعهم الى النزول الى العمل حتى يقضي على الفقر وعالج عندهم الفقر في اعظم حصن من حصون الفقر وهو الحجاز. نعم، طرد عندهم الفقر في امنع حصونه، عالجه هناك. لكن لما تركوا رسالته واصبح الواحد من عندهم يستنكف ان ينزل الى العمل، طبعا يجي الاجنبي، هاي نظرية الفراغ مثل ما يقولون، يجي الاجنبي هو يستثمر ويأخذ، فراح يصيبهم بيش بالفقر، ضربهم الله عز وجل بالبأساء بالفقر. شلون فقر؟ فقر عجيب. يعني قد يقول لي واحد الان مثلا الاجور اجور عالية، احنا نلاحظ ان مستوى العامل هو يرتفع في البلدان الاسلامية، تمام ارتفع مستوى الاجر النقدي، لكن الاجر الحقيقي ما ارتفع. صحيح هي كومة فلوسها كبرى، لكن ايش تشتري بيها؟ شنو اللي تقدر تشتري بيها من هذا النقد اللي تشوفه في بعض البلدان الاسلامية كل دجاجة بمئة دينار؟ شو ياكل هذا؟ شلون ياكل؟ هو راتب الشهر كله 200. زين، على اية حال معاش، يعني اي معاش في بعدنا عن الاسلام لابد وان يضربنا الله بصوته الموجع، لابد ان يضربنا بصوته الموجع. فاخذهم بايش؟ بالبأساء اولا، واخذهم بالضراء، الضراء اللي هي المرض. تدري العالم الان كله مستنفر، العالم مستنفر. شلون مثلا جيش يستنفر على أهبة استعداد؟ العالم كله مستنفر على فيروس كبرى ما ينشاف إلا بالميكروسكوب، هذا مليج، هذا من الرواشح اللي إذا أصابت الخلايا الجسمية تدمرها وتجي إلى الخلايا المناعية تقضي عليها، هذا بشكل افقي. اما اذا اجى بشكل عمودي ونزل الى النسل الى الذرية، اذا اصاب الحويمن او البويضة انتقل الى الذرية. مدمر العالم الان، مرعب العالم. منين اجى هذا؟ نتيجة بعدنا. بعد واحد من ابنائك اشتعوى هذا، اذا واحد غلط وطاح بجريمة اللواط كون يحرق بالنار، انت شو معرفك اشتعوى؟ ليش تشتدري؟ انت تعرف الداء الوبيل هذا اذا شرى شنقل الانسانية من وباء ووبال؟ تصور هذا حكمة المشرع الاسلامي هنا. الله هو الذي خلق الانسان ويعرف ما يصلحه مما يفسده، فهذا اذا نزل الى هالمستوى، نزل الى مستوى العبث بالقيم وبالاخلاق، وانتهى الامر الى هاللون من الانحدار الخلقي، اولا لوث المجتمع، لوث الذوق الانساني. الشاهد يقول لي احنا شنو يعني مو ارقى من بعض الامم اللي اعتبرتها زواج شرعي وصدق عليه البرلمان؟ شنو علاقتي انا بذيك الامم؟ ذيك امم اولا ما العلاقة بها؟ من قال لك ان هذا مظهر حضاري؟ هذا مظهر حيواني. كثير اكو عند الامم الراقية مظاهر غير، يعني اجت الاديان كافحتها، والاديان هي عبارة عن وصفة السماء للارض. انا ما مستعد اترك قول الله عز وجل لقول واحد والله شنو اسمه جون، هذا في نظرك هو الى قيمة، لا مو الشكل. الله تبارك وتعالى اراد لعباده التكريم، اراد للمجتمع ان يتحول الى مجتمع كرامة، مجتمع خلق، مجتمع نظافة. ضربهم بيش بالمرض. تشوف انواع الامراض تجي منين؟ تجي نتيجة انحرافهم عن رسالة السماء. شو التفت للحديث النبوي الشريف؟ الحديث النبوي يقول: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ويبتليهم الله بأمراض لم تكن عند أسلافهم. وفعلا فعلا اللي تشوف الآن كأن النبي صلى الله عليه وآله عايش بين أظهرنا. الآن عندنا أنماط من الأمراض قد ما نعرفها في تاريخنا السابق إطلاقا. سببها الانحراف، يعني عندما نهانا الإسلام عن أن نمارس الفاحشة، طبعا نهانا عن أن نصل إلى مستوى تصبح معه الرذيلة عندنا خبزا من خبزنا اليومي. إذا وصلنا إلى هالمستوى فلننتظر عذاب الله عز وجل، هذا عذاب الدنيا، وناهيك بعد ذلك بعذاب الآخرة. بالباري تبارك وتعالى يقول للنبي أن الأمم اللي قبلك انحرفت عن اعتناق رسالتها، نتيجة انحرافها أخذت الثمرة، الثمرة التخلف. وإحنا كذلك لما ابتعدنا عن رسالة الإسلام، ثمرة الابتعاد شنو؟ ثمرة الابتعاد الفقر بالقيم، والفقر على مستوى المادة. على مستوى المادة الفقر يوم على يوم يزداد اتساع، يوم على يوم يزداد اتساع عند جملة، عند قاعدة كبيرة من الناس. وبنفس الوقت الفقر على مستوى القيم، على مستوى الأخلاق، البأساء والضراء، اثنين هنذني ثمرة الابتعاد عن رسالة الإسلام. فأخذناهم بالبأساء والضراء. زين، هنا أكو القرطبي يروي عن بعض العباد أو العباد، يقول هذول قاسوا، قالوا أن الله عز وجل عادة يؤدب عباده بالجوع وبالعري وبالمرض، احنا خلي ايضا نأدب انفسنا بنفس الشيء، يعني نعرض اجسامنا للعري، ونعرض بنفس الوقت اجسادنا معدتنا للجوع، ونعرض انفسنا الى الشدة الى العذاب، يعني فد عمليات تهذيبية، نجور شوية على انفسنا، نشدد على انفسنا. طبعا يعلق عليها يقول هذه عين الجهالة، وفعلا عين الجهالة، لان الله عز وجل عندما خلق الطيبات ما خلق الطيبات حتى نذبها بالارض او نبتعد عنها او نعرض عنها، بالعكس الله تبارك وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. الباري تبارك وتعالى ما حرم مطعوما ولا ملبوسا. بعدين الانسان نفس مطيته التي توصله الى رضوان الله كن يرفق بها، بالعكس مفروض عليه يغذي روحه، مفروض عليه يلبس، بس عندما يأكل يكون الرغيف اللي يأكله ليكون اكو بي شبهة، ليكون بي حرام. زين، ثوب اللي يلبسه ليكون اكو بي خيط مأخوذ من انسان بائس. انت اخذ من الطريق الحلال. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات، الله عز وجل يخاطب انبياء ان يأكلوا من الطيبات، يأمر الناس بالاستفادة من هذه النعم التي وضعها بالأرض. فمو من الإسلام في شيء أن البعض يتصور أن الزهد أن ما يأكل ما يشرب ما يلبس. طيب إذا علمن هذه، إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه. هارون الرشيد كان عنده عادة يطلع غلمانه وراء، يطلع غلمانه يشيلون بدر بها دنانير بها دراهم، اذا جال الى اديب او قعد ليم واحد مثلا من حملة الفكر يشئله بمسألة ويتداول وياه ويشوف مقدار علمه، فاذا شاف اكو عنده شيء من التميز والنبوغ يأشر الى واحد من غلمانه يقول له ذب له بدرة، البدرة بيها كمية من النقود، يخلي له بدرة من الدراهم او الدنانير ويطلع. مر بالاصمعي، مر على الاصمعي ويا غلمانه، الاصمعي انشرح الى فتح الى حدثه بكل نادرة وطرح لجملة من النظريات، يعني كان مجلس بثمار علمية كثيرة. بس ابدا الرشيد ما اهتز، طلع قام وما اشر الى واحد من غلمانه. من طلع برا سأله هذا واحد من غلمانه، قال له اصلح الله الخليفة، هذا خلاف عادتك، انت عادة اللي اقل من هذا اللي عنده ثقافة ابسط من هذا ما تعوفه تنطيه، هذا شنو شو ما اعطيت شيء؟ قال له انت من ادخلت شفت وين قاعد هذا؟ شفت لباسه اللي قاعد اللي لابسه شنو؟ طعامه اللي يمه كان استوى فارغ من الاكل شفته شنو؟ قال له هذا واصل من الاموال اللي انا مودي له هدايا 98,000 دينار، انا مودي له 98,000. الله اذا انعم على عابد يحب ان يرى اثر نعمته عليه، شهذا اذا الاموال هاي عنده لا ياكل لا يلبس الا من موديها. لوين؟ فعلا اكو شي بعض العباد، اكو بعض العباد هذا مو زهد، لا هذا اكو بعضهم هذا بخل، اكو البعض الاخر لا يطيها صفة دين، نبالي يطيها صفة دين ان هذا بتقرب الى الله. من قال لك هذا بتقرب؟ هو التقرب اولا انت لما تجي الى العمل العبادي، العمل العبادي يكون بامر مولوي مثل ما يقولون، العمل العبادي موقوف على امر من السماء، مو انت تسوي شيء وبناك عليه عبادة، لا مو كل اللي تعرفه انت هو عبادة، لا 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 ابدا. صحيح قد يكون ان يلاقي الخطوط العامة للدين يعني شيء محبوب الى الله مثلا، لكن مو معنى عبادة، لا لا، لانه بالوقت الله تبارك وتعالى يريد للعباد ان يتنعموا بما انعم عليهم. الله عز وجل عندما اعطانا النعم يريد من عندنا ناكل، ارجوك يعني الخيرات اللي الله وضعها بالارض اذا ما بني ادم ياكلوها من ياكلها؟ ها من يعطيها؟ طبعا العباد، العباد هم اللي ياكلون ويمرحون بنعمة الله، لان الله عز وجل مطينا ما هو اثمن منها. شنو قيمة هاي هي؟ شنو قيمة ارجوك طبق اكل بيه 5 برتقالات؟ الله مطيني عافية، تعرف لحظة من لحظات العافية تسوى الدنيا. الله مطينا ذكاء، مطينا عبقرية، هاي نعم لا حدود لها. شنو قيمة انه شو اسمه ان هاي والله اتقرب الى الله بان ما اكل فاكهة؟ هذا التفكير خطأ تماما. هاي نفس الغلطة اللي ارتكبوها الماركسيين، ماركسيين يقولون احنا نريد نساوي او على الاقل نقارب، نساوي بين الناس وفرض بالمستوى المعيشي. انت بالمستوى المعيشي اذا صرت تساوي بين الناس انت تقدر تساوي بهم بالمستويات الاخرى، يعني تقدر تجيب هذا العبقري، هاي الذهنية الخلاقة المبدعة اللي عمره 12 سنة ويفرق بين ما هو هندسي وما هو طبيعي ويطي بيه نظريات لعله يجينا ان شاء الله في احدى الليالي. انت هذا تقدر تخليه تشاويه بهذا البودل اللي يضل بالابتدائية كل سنة يسقط كل صف 3 مرات 3 سنين يسقط بيه، ايش تقدر تشاوي بيه ارجوك؟ يعني لو انت تقدر تشاوي بين هذا وذاك، تستطيع ان تشاوي بين دول الاثنين؟ هذا اللي واحد الله عز وجل مطي وجه يتألق، واحد لا والله شخص عادي، واحد مطي طاقة عملاق واحد ما عنده طاقة اذا شال الاحجار اكبر يوقع من الضعف والعياء. تقدر تشاوي ولا شلون يجي تشاوي الياء بالرغيف؟ ومن قال لك هي هاي مساواة؟ الحقيقة ان الباري عز وجل منحنا ما هو اهم من رغيف الخبز او من قطعة اللحم او من طبق الفاكهة. لا. فاذا الباري يريد من عندنا ان نتناول من هذه النعمة. ولذلك احنا نلاحظ ائمة اهل البيت سلام الله عليهم كانوا اذا قدم لهم الطعام يأكلون. معروف عن الامام الصادق سلام الله عليه يقول في يوم ابو بصير يقول احنا عند بالابواء قدم لنا مائدة كانت موسعة ومنوعة وبها انواع الطعام. واجا الغلام يركض قال له ان الله انا ابشرك سيدي حميدة وضعت طفلها. يعني ولادة الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه بالابواء. يقول كانت سفرة الامام ذاك اليوم سفرة عامرة. ويتفق لا والله يتأخرون عند طلابه من بعد الدراسة للظهر يجيب لهم قطعة من الخبز او شيء من الملح او شيء من اللبن. يقول ان وسع وسعنا وان قدر قدرنا. نعمة هاي موجودة لله عز وجل يأكل منها العباد. ان وجدت اتناول من عندها. ما ان وجدت اتناول الميسور. ما اتكلف. شنو اتكلف؟ لا. ما مش عايز اتكلف. اذا قد واحد يقول ليش مثلا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه عرف عنا الزهد؟ ليش النبي صلى الله عليه واله عرف عنا الزهد؟ طبعا هناك اكو رساله. الرساله شيء والحياه العاديه شيء اخر. واحد عنده رساله يريد يتساوى باضعف الناس شايل هموم امه واحد هذا شكل اخر. احنا نحكي على مستوى الناس. مستوى الناس الله عز وجل خلق لهم النعم. لما خلق لهم النعم هم ياكلون شيء. من اعطيها للنعم ارجوك انا اعطيها للصخور لا اعطيها البني ادم ياكلوها ما ادري لمن. الواقع الباري عز وجل هذه النعم التي وضعها في الارض اراد منا ان ناخذ وان نشكر. اي نقطه. النقطه الثانيه ان لنفسك عليك حق. مطيه الانسان نفسه جسد مطيته يصل به الى رضوان الله. هذا كون يتناول من الطعام ما يقوى به على الحركة ما يقوى به على العمل ما يقوى به على العبادة. اذا الباري تبارك وتعالى ما حرم لونا من الوان النعم ما دام في حدوده المشروعة. لذلك يعقب الرجل هذا القرطبي يقول هاي جهالة تمام الجهالة انه اقيش على عذاب الله فاجي اعذب نفسي. لا ابدا بالعكس. هذا فد نوع من انواع الجهالة. وهي ترى فد بادرة صارت في صدر الاسلام هكذا. البادرة من مجموعة من الصحابة سمعوا موعظة النبي يوم من الايام وجماعة من خيار الصحابة وناس عاديين. لا من خيار صحابة رسول الله. اجتمعوا ولما سمعوا موعظة النبي واحد قال انا اهيم على وجهي بالصحراء. واحد قال انا امتنع عن النساء. واحد قال انا لا البس الثوب الجيد. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه واله ارسل وراءهم. قال لهم ديننا ما دي رهبانية. لا لا. انا اصوم وافطر. واكل نعم. والتقي مع نسائي. الله عز وجل ما حرم مطعوما ولا ملبوسا. رهبانية امتي الرهبانية اللي عدنا نعم عبادة الله عز وجل مو امتناع عما وهبنا الله من لذائذ ومن عطاء بهذه الحياة. طيب اعود للآية. اذا الآية تقول للنبي ترى انت مو بدع من الامم. ترى الامم اللي قبلك مرت بنفس التجربة. فانت لا يكون في نفسك شيء بالفعل الدور. اللي مو لرسول الله صلى الله عليه وآله يعني اشبعوه ألما. نزلت الاية تسليه. تبعث التسلية في نفسه. وبالفعل كان صلى الله عليه وآله يرفع رأسه الى السماء اذا اشتد عليه البلاء يشير راسه الى السماء يقول اللهم لا تكني الى نفسي فاعجز عنها، لا كني الى رحمتك. وفعل يرجع وقد اخذت الجراحات اثرها من جسده، ما ادري خلوه يرد ليله من الليالي الى بيته وجسمه ما بي جراح، لكن اكد لك ان هذه الجراحات هي التي داوت جراح الانسانيه. نعم، جراحات الرسول داوت جراحات الامه، لان الجرح الذي يحمله حامل رساله هذا الجرح ثغر، هذا الجرح صوت يهتف بالدنيا ويقودها الى الصلاح. وانا اكد لك ان الدنيا لا يصنعها الا الجرح الشريف، التمنيات ما تصنع الدنيا. ولذا واحد يقول للحسين الجراحات والدم المطلون اينعت، فالزمان منها خميل ومشت تنشئ الفتوح، وبعض الدم فيما يعطيه فتح جليل، والدم الحر صرخة تنبئ الأحرار والثائرين هذا السبيل، وحديث الجراح مجد وأسمى سير المجد ما روته النصول. وسلام عليك أبا الشهداء يوم تأتي إلى ربك وأنت تحمل على يديك جراحات الضب التي استوعبت جسدك، والتي عبر عنها السيد قد ضم قطريه الطعان، فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع لما سقط إلى الأرض وجسمه يبض دما. شو تقول عن الرواية؟ كان مقدمه الشريف كالقنفذ من كثرة حطام السيوف والسهام، وتظله شجر القمع حتى بغت إرسالها هاجرة إليه بريد أخويا ما بعين دمع وسجيك بنفسي أبو السجاد داويك يا ما بيك. انا جيت من وسط الخدر ليك. يقول بعض مؤرخ الطب السبب اللي ألجأ الحسين الى ان يسوي له وسادة من الرمل نام عليها، يقول حتى يرفع جسمه عن مستوى الارض، لانه اذا انقلب على يمينه شكته النبال، واذا انقلب على شماله شكته حطام السهام. صنع وسادة من الرمل نام عليها ثلاث ساعات من النار. يا بروح العزيز شلام ساجم بهالشمس وعلى التربات نايم ثلاثة أيام عن الماء صاير ومجرح ما غيرت منه القناة حسنا ولا اخلقنا منه جديدا، قد كان بدرا فاغتدى الشمس الضحى. وقلب شات يد الدماء